مهمة لطالب العلم.
إن الحمد لله
مقدمات مهمة لطالب العلم
ونستغفره.
مقدمات مهمة لطالب العلم
وسيئات.
المقدمة الثالثة:
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو اللقاء الثالث، ويتعلق بالمقدمة الثالثة التي تختص بوجوب العمل بالعلم. وكنا قد تكلمنا في المقدمتين السابقتين عن أمرين مهمين: الأول عن فضل العلم، والثاني عن الرحلة في طلب العلم. ويأتي بعد العلم العمل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على بني إسرائيل بسبب أنهم علموا ولم يعملوا بذلك العلم. ولذلك قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل شأنه: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولذلك لا يصلح أن يكون الرجل عالما متعلما حتى يكون عاملا بعلمه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا في الرجل المتعلم أنه يلقى يوم القيامة في نار جهنم إذا كان ممن علم العلم ودعا الناس إليه ولم يعمل به، وذلك لأنه خالف القول الذي يتكلم ويعظ الناس به. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة. تأملوا في هذا الحديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه في النار، أمعاؤه تندلق وتلقى في نار جهنم، وهو أيضا في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه أو برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا هو الذي أدخله في نار جهنم، أنه تعلم العلم وربما علمه الناس ولكنه لا يعمل بعلمه، وهذا لا فائدة منه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي استقام وذي الظمأ كيما يصح به وأنت تقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بنو إسرائيل كان الرجل منهم يحمل علما ولكنه كالحمار لا يعمل به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا فقد نقدهم الله عز وجل ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما، ومن كان كذلك فإنه يحشر يوم القيامة مع أولئك اليهود الذين يرون المنكر ويتعلمون العلم ولا يعملون بالعلم حق العمل. أخرج الأربعة وهم أهل السنن إلا النسائي من حديث أبي عبيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه على الذنب، يراه على الذنب، يراه على المعصية فينهاه عنه، ينهاه عن هذا الذنب وعن هذه المعصية. فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخلقه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأنزل فيهم القرآن، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقرأ حتى بلغ، أي النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام، يقول أبو عبيدة: وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فقال: لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتطروه على الحق أطرا. ولهذا فإن الأمة إذا لم تعمل بالعلم فإنه يخشى على أبنائها من الإضرار ومن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن يكون الرجل عالما حتى يعمل بعلمه، لأن العلم هو الأمر الذي يدفع الرجل للعمل، والرجل الذي لا يعمل بعلمه فإنه قد فقد منه شيء يقال له الإخلاص، ورده الرياء. وما أخطر الرياء على طلبة العلم، لأنه عندما يتعلم العلم ويدعو الناس إليه ولا يعمل به فإنه يري الناس أنه من العباد الذين يعملون بعلمهم. وهذا المرائي لا يتزود من العلم إلا وحمل نفسه أوزارا تلو الأوزار. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فيقول له الله عز وجل: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: فيقال له: كذبت كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جريء. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال له: كذب. أعطاه الله عز وجل مالا، ومن هذا المال أنفق الرجل أيضا. ويسأل يوم القيامة فيقول: لأنه أنفقه في سبيل الله، ومع ذلك يقال له: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل هذه النعم ويقال له: ما فعلت؟ فيقال، يقول الرجل: تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، وقرأت القرآن فيك. فيقال: كذب، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وأنت أيها الطالب، إذا كنت من هذا الصنف ممن يسمع العلم ويتزود بهذا العلم ولا يعمل به، فحكمه حكم الذي يرائي، لأن من سمع الله به، ومن يرائي فلا يجد إلا ذلا وهوانا. فالفقه في الدين عبادة، ومن شروط العبادة شرطان مهمان: الأول الإخلاص، والثاني الموافقة، وهو العمل بهذا العلم الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ألف الخطيب كتابا، وأنا أنصحكم جميعا أن تشتروا هذا الكتاب، كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، وذكر فيه من الآثار والأحاديث والأشعار ما يختص بوجوب العمل بالعلم. ومن ذلك أن فتى كان يختلف إلى عائشة أم المؤمنين ويسألها وتحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت له: يا بني، هل عملت بعدما سمعت مني؟ فقال: لا والله. فقالت: يا بني، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ أي ارجع ارجع واعمل بما حفظت من العلم، فإنك إن فعلت ذلك لم تكن هناك حجة علينا. أما وأنت لا تعمل بالعلم فإنما تجتمع الحجج تلو الحجج علينا بسبب أنك ممن يسمع ولا يعمل بالعلم الشرعي. وقد قال أبو الفضل الرياسي: ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتر الهوى بأديبه حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب. ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب. يا إخوان، العلم لا يستقيم، العلم لا يستقيم أبدا إلا بالدعوة إلى العلم وبالعمل لذلك العلم. وإلا فلا فائدة أن تدعو الناس إلى الخير بلسانك وأفعالك سيئة، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الأئمة وسلفنا الصالح كان بعضهم ربما لا يحضر المجالس العلمية خشية أن يقف على كثير من العلم ولا يستطيع أن يعمل به، ولهذا قال بعضهم: ليتني ما طلبت علم الحديث. لماذا؟ خشية أن يسأل يوم القيامة: كيف حفظت حديثا فيه سنة أو فيه واجب ولم تعمل به حذيفة رحمه الله كما في صحيح البخاري كان يخشى من القراء، وحذيفة من القراء، أن يكونوا ممن يقرأ القرآن ولا يعمل به، لأنه أمر خطير عندما يرتل طالب العلم الآيات القرآنية التي تأمره بطاعة الله وتنهاه عن معصية الله، وهو في نفس الوقت يخالف القرآن جهارا نهارا. فكان حذيفة يخشى من هذه الفتنة ويخاطب كثيرا من الصحابة وكثيرا من التابعين وهم على الخير وهم على الفضل وهم على الاستقامة وهم طلاب العلم الذين حفظوا العلم وعملوا به. فقال لهم يوما كما في صحيح البخاري، قال: يا معشر القراء، استقيموا أي على دين الله، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إن أخذتم يمينا وشمالا بمعنى خالفتم عن الطريق وخالفتم الآيات التي تتلى لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الأمة تعيش في خير وتعيش في فضل طالما وأهل العلم يعملون بهذا العلم الذي يدفع المسلم إلى الخير وإلى الصلاح. ولما قال الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون صدر الآية بالخطاب لأهل الإيمان، لأن المؤمنين حقا هم الذين إذا علموا شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عملوا به. فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذهب أخ إلى قرية من القرى وأظهر في تلك البلدة الخير والصلاح، وصلى بالناس إماما في المسجد فاتخذه الناس إماما لمسجدهم وخطيبا في ذلك المسجد، وزجوا بأبنائهم إليه كي يعلمهم القرآن الكريم، فصار يصلي بالناس وصار إماما لهم ومعلما لأبنائهم القرآن والخير والصلاح والدعوة إلى الله. ومرت الأيام فمرض الرجل يوما واشتد مرضه، فجاره أهل القرية عن مكرة أبيهم ووجدوه وهو يتوجع توجعا شديدا وحزنوا على حاله حزنا شديدا. فلما اشتد الوجع به وكان الناس حوله قال لهم اعطوني كتاب الله اعطوني القرآن. فبقي الناس مندهشين غاية الاندهاش وهم في حزن مريض، ولكن لما رأوا هذا الطلب من هذا الرجل فرحوا فرحا شديدا وقالوا لعل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بخير جزاء له على دعوتنا وتعليم أبنائنا. فأتى له رجل بالقرآن وسلمه لهذا الإمام الذي يعلم الناس الخير. فلما أخذ القرآن قال للناس أشهدكم بالله أني قد كفرت بهذا القرآن. الله المستعان. فتنة. ما هو السبب؟ لأن هذا الرجل لم يكن صادقا مع الله، كان يظهر للناس العلم والصلاح ولكنه في حقيقة الأمر لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. ومن كان كذلك فإنه على الضلال المبين الذي يخشى بعده من عقاب الله سبحانه وتعالى. العمل هو الذي شرف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ورفع ذكرهم، لأنهم أخذوا القرآن والسنة وعملوا بما فيهما من الأحكام الشرعية، ولهذا ذكرهم ما زال على ألسنة الناس وما زال الترحم متواصلا لأولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومع ذلك الصدق والعمل بالعلم كان بعضهم يخشى على بعض من غضب الله إن رأى منه خطيئة يسيرة نحن نراها يسيرة وهي عند سلفنا الصالح من الأمور الخطيرة. وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك وقف يوما أمام التابعين وأمام كثير من الحاضرين في زمانه وقال لهم: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، ترونها هينة، ترونها سهلة، وأنتم الذين تحملون العلم هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات. فيا ترى لو كان أنس بن مالك في زماننا ورأى طلاب العلم وما هم عليه من التقصير والذنوب إلا من رحم الله، فما سيكون رده لمثل ذلك؟ شرفكم يا طلبة العلم، وأحدثكم صراحة، شرفكم أنكم إذا قلتم قولا عملتم له. ولهذا فدعوتكم هذه تقوم على منهج العلم مع العمل، دعوتكم هذه إذا صدقتم ومضيتم على منوالها فلا يكون صدقكم إلا بالعمل الصالح. إذا أردتم أن تكسبوا قلوب الناس وأن يرفع الله ذكركم ومكانتكم فلا يكون ذلك أبدا إلا إذا عملتم بما تعلمتم، وإلا فزماننا هذا فيه الكثير من المدعين ومن الذين يعلمون ولا يعملون، ومع هذا فلا قيمة لهم في المجتمعات الإسلامية، لأنهم صوروا أن الإسلام عبارة عن أحكام مغلفة في صفحات القرآن والسنة، والأمر ليس كذلك، بل القرآن والسنة صفحات تحمل أحكاما تدعو الناس إلى أن يعملوا بها، لأن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما من نبي من الأنبياء إلا ودع قومه إلى العلم مع العمل، وهذه هي الدعوة الجادة. ولا أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر، وفي درسنا القادم بمشيئة الله سنتكلم عن المقدمة الثالثة الرابعة والتي تتعلق بآداب طالب العلم. إلى ذلك الحين أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يثبتنا وإياكم على العمل بالعلم النافع الذي يقربنا إلى الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مقدمات مهمة لطالب العلم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
المقدمة الرابعة.
مرحبا بإخواني طلبة العلم في هذا اللقاء المبارك، والذي سنتحدث فيه عن المقدمة الرابعة والتي تختص بآداب طالب العلم. والآداب هي من اللوازم في حق طلاب علوم الشريعة، وذلك لأنه لا يصلح أن يكون الطلاب طلابا حتى يلتزموا بالآداب التي عرفت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن يلتزموا بالآداب التي عرفت عن سلفنا الصالح. وأحسن الإمام أبو زكريا العنبري حيث قال كما نقل عنه هذا الإمام الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع، قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. فالعلم الذي لا يتخلق فيه الطالب بالآداب الشرعية فإنه لا ينفعه ولا يزيده مكانة بين إخوانه المسلمين، خلاف الرجل الذي يتأدب بأدب الإسلام فإنه يكون محبوبا بين مجتمعاته وبين أفراد أسرته، وذلك لأن الآداب هي عبارة عن التاج لهذا العلم الشرعي، وبالأدب الشرعي يرتقي طالب العلم مرتقا عظيما. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك وهو يحدث عن مخلد بن الحسين قال لي مخلد: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا كلام في موضعه، لأن الطالب قد يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المسائل الشرعية ما يحفظ، لكنه لا يرتقي بذلك مرتقا كريما يؤهله كي يكون داعية مبرزا حتى يتأدب بالآداب الشرعية. فإنه إن تأدب بالآداب الشرعية وتخلق بالأخلاق التي يجب على طالب العلم أن يتخلق بها فإنه يستطيع بعد ذلك أن يرقى ذلك المرتقى العالي. وليست الآداب خاصة بتهذيب النفس فحسب، بل من الآداب ما يتعلق بحفظ العلم واحترام الشيخ واحترام القرين وهو الزميل الذي يطلب معك العلم. والإنسان عندما يتعلم هذه الآداب مع هذا العلم فإنما يتوصل بذلك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. والآداب لو فتحنا المجال في الحديث عنها لكثرت ولتعددت، ولكن يمكن في هذا اللقاء أن نتحدث عن بعض الآداب المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عندها. ومن هذه الآداب الأدب الأول وهو تعظيم الشيخ وتبجيله، وهذا ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث عبادة بن الصامت الذي في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم إذا عرف حقه من قبل طالب العلم فإن هذا يدل على أن هذا الطالب قد تأدب بأدب التبجيل وبأدب الأخلاق التي ينبغي عليه أن يتأدب بها نحو هذا العالم. وسلفنا الصالح كانوا يطلبون العلم عند مشايخهم ويأخذون عن مشايخهم حتى أن بعضهم إذا كان عند الشيخ فإنه يستحيي من الشيخ أن يشرب عنده الماء أو أن يأخذ عنده القوت الضروري حياء وتقديرا وتبذيلا وتعظيما لهذا الشيخ ولمكانته العلمية. وقد ذكر صاحب السبيان في آداب حملة القرآن عن الربيع بن سليمان المرادي وهو من تلامذة محمد بن إدريس الشافعي، يقول الربيع وكان عند الشافعي في مجلسه قال: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي رحمه الله ينظر إلي. لماذا؟ هيبة وتقديرا لهذا الإمام الجليل. ولعل بعضكم يذكر أنني ذكرت قصة فيما سلف عن دراسة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عند إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد الخطاب، ومن خلال تلكم القصة يتبين الأدب وتتبين الهيبة في أهل العلم. وهذه القصة من الذي أو من القصص التي ذكرها الإمام الخطيب في الجامع، حيث ذكر أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ويستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني وهو علي بن عبد الله شيخ البخاري وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ويقف بين يديه أيضا الشاذاكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، ويسألون يحيى بن سعيد القطان عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وعظاما للشيخ يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء هم الأئمة الذين أخذوا هذا العلم وتخلقوا بأدب الأخلاق الفاضلة حتى نالوا هذه المكانة العالية، حتى جاء عن الإمام أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، جاء عنه أنه كان يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث أي من الشيخ الحديث كنت له عبدا ما حي، فكلما لقيته سألت عنه. لماذا هذا؟ لأنه أحس شعبة بن الحجاج أن لهذا الشيخ مكانة عالية في نفسه، وأن هذا الشيخ قد أفاده حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الطالب إذا تدلل لشيخه وعرف قدر شيخه فإنه في هذه الحالة يصير محبوبا لدى شيخه ولدى أقرانه. وكلما رأى الطالب نفسه أنه ند الشيخ أو أنه أعلى من الشيخ أو أنه عالم فإنه ما زال جاهلا، وإن حفظ من الحديث أو من المسائل العلمية ما حفظ فإنه لا يعد عالما البتة، حتى يعرف قدره وأنه لا يساوي شيئا أمام شيخه. ومما جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وأنتم أيها الطلاب ينبغي لكم أن تتأدبوا بهذا الأدب الجم وهو التعظيم لمشايخكم الكرام الذين يسهرون الليالي ويسعون في مذاكرة العلم كي يعلموكم هذا العلم وكي ينشروا دعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام على منهج سلف رسول الله وعلى المنهج القوي. والأدب الثاني أنه لا ينبغي لطلاب العلم إذا زاروا شيخهم أن يطيلوا الجلوس عنده، ولكن إذا زاروه نظروا الوقت المناسب للزيارة وزاروا شيخهم وجعلوا مجالسهم مع شيخهم علمية وليست من المجالس المملة والتي يضيع فيها وقت الشيخ، لأن وقت الشيخ غالي بالنسبة للشيخ، فهو يتفرغ للتحقيق ويتفرغ للقراءة وللمراجعة، ومراجعاته وقراءاته وتآليفه تشغله عن الزيارات. وأنت قد تزوره وغيرك أيضا يزوره، فيستقبل أناسا كثيرين بخلاف ما تستقبل أنت أيها الطالب. فلهذا فلا تضيعوا أوقات مشايخكم لكثرة الزيارة. والطالب إذا وصل إلى باب الشيخ عليه أن ينتظر الشيخ وألا يأتيه في وقت منامه أو في وقت شغله أو في وقت بحثه. والله سبحانه وتعالى أدب الصحابة بأدب جم كي يتخلقوا بذلك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلوا دار النبي، وقال لهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحزاب: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فالشيخ قد يستحيي من التلميذ، ولكن الحق لا بد وأن يكون جليا، ولا بد ألا يضيع الطلاب أوقات مشايخهم، وإلا فكما قال القديم: إذا نزل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. هذا الإمام الكبير الزهري عليه رحمة الله يعتبر الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من أئمة الحديث الذين أخذوا عن عروة بن الزبير. فيقول عليه رحمة الله الزهري، يقول: إن كنت لآتي باب عروة بن الزبير رحمه الله فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. فكان يقف عند باب الشيخ ويرجو أن يزور الشيخ، ولكنه يرتح ويرى أن من المصلحة ألا يزور الشيخ، وذلك لأنه يعلم أن لشيخه مكانة عظيمة. الأدب الثالث مذاكرة العلم وحفظ العلم، ومن أحسن ما جاء في ذلك ما ذكره كثير من أهل التراجم في ترجمة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله، أنه سئل وقيل له: يا أبا عبد الرحمن، تكثر القعود في البيت وحدك؟ قال: ليس أنا وحدي، أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني أنه ينظر في الكتب وأنه يراجع الحديث، وهو الذي يقول رحمه الله: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه، من أحب أن يستفيد العلم فلينظر في كتبه. فأنكم أيها الطلاب تجلسون في حلقات مشايخكم، وعندما تجلسون من لوازم الجلسة أنه ينبغي للطالب أن يكون لديه قلم ولديه دفتر كي يكتب الفوائد، فإذا كتب الفوائد فعليه أن يراجعها وأن ينظر إلى ما كتبه في داره أو في سوقه أو في أي مكان من الأمكنة حتى يراجع تلكم الفوائد. فالعلم يقيد بالكتابة، وبعد الكتابة الحفظ والمراجعة. وقد أحسن القديم عندما قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم لا بد أن يكون مع طلاب العلم، لا بد أن يكون مع طلاب العلم. لماذا؟ بحفظه وبمراجعته. ومن الأبيات التي كثيرا ما نتمثل بها في دروس سابقة ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم، حيث قال: ليس بعلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ويقول بشار ابن برد: علمي معي أينما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحبون العلم ويحبون المحافظة على هذا العلم، وذلك من خلال المراجعة للمعلومات التي تكتب. حتى جاء عن الإمام أحمد بن حنبل، وقد سبق أن ذكرت لكم هذه القصة، أنه كان في مجلس من مجالس الحديث يكتب عن تلميذ من تلامذة الحديث النبوي، فرآه رجل وهو يكتب، فقال الرجل للإمام أحمد بن حنبل: إمام المسلمين ويكتب عمن هو أدنى منه؟ فقال له الإمام أحمد بن حنبل: أنا مع العلم، مع المحبرة إلى المقبرة. هؤلاء هم مشايخنا، وهؤلاء هم أسلافنا، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، حتى صنعوا الرجال الكبار الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في أماكن متعددة من أرض الله، وهذه كتبهم لا زالت منشورة ومتداولة، وهي تدل على اهتمامهم بالعلم الشرعي. أيضا هناك أدب، وهو الأدب الرابع، وهذا أدب مهم وهو المداومة على طلب العلم، لأن الطالب إذا داوم على طلب العلم فإنه هو الذي سيفلح. أما الطالب إذا جاء عندنا في حلقاتنا أو عند غيرنا ومكث فترة يسيرة ثم انقطع فإنه لن ينتفع، لأنه جعل هذا العلم مقطعا ولم يجعل العلم متواصلا كي ينفع أمة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكما يقال: قليل دائم ولا كثير منقطع. وهناك أدب خامس ينبغي عليكم وأجزه لكم في هذه اللحظات المباركة، وهو التدرج في طلب العلم. فيبدأ أولا الطالب بحفظ كتاب الله إن استطاع، لأن العالم أيها الإخوة لا يبلغ درجة التفوق إلا بحفظ القرآن كاملا على ظهر قلب. لكن قد يقول قائل: هناك بعض العلماء الكبار لا يعرف عنه أنه حافظ، فلماذا هذا القيد؟ والجواب أيها الإخوة أن الذي يحمل القرآن في جوفه عليه حصن من الله، لأن القرآن اشتمل على خمسة أمور. اسمعوها واكتبوها عندكم، اكتبوا هذه الأمور عندكم واحفظوها حتى تعرفوا أهمية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لطالب العلم. الأمر الأول: العقيدة الصحيحة، وهذا هو علم العقيدة، فالقرآن يتكلم عن العقائد ويتكلم عن التوحيد. والأمر الثاني: الأحكام التشريعية، وهذا هو علم الفقه المسمى بفقه الشريعة أو بالفقه الأصغر أو بفقه الفروع كما هو المشهور عند الجماهير. والثالث: المنهج القوي، وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التي صار عليها وفق ما خطه له الله سبحانه وتعالى. والرابع: السير والمغازي وأخبار من سبق، وهذا ما يسمى بعلم السيرة، وهذا موجود أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الخامس: الرقائق، وهذا ما يسمى بعلم الترغيب والترهيب. فالقرآن كله علم يجمع ما اشتمل عليه من الأقسام الثالثة، وكون المتعلم لا يحفظه يكون قد حرم الشيء الكثير، مع أن الطالب يستطيع أن يطلب العلم ولا يحفظ المصحف إلا أنه فقد هذا الحصن الحصين وحبل الله المتين. فإذا انتهى الطالب من المصحف حفظا متقنا بالتجويد وأحكام التلاوة عند القراء المتمكنين، يلزمه أن يحفظ ما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يطلب العلم بابا بابا، فيبدأ بالتفسير والنحو أو بالعقيدة والنحو، ثم بدراسة علم الصرف، ثم يدخل في دراسة أصول الفقه قبل دراسة الفقه، وفي مصطلح الحديث قبل التوسع في قراءة شروح الحديث، ويدرس البلاغة. وما أحوجنا إلى البلاغة أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى البلاغة. للأسف مجتمعاتنا السلفية إلا من رحم الله لا يدرسون علم البلاغة. وعلوم البلاغة كما تعلمون علم البيان والمعاني والبديع. وكذلك ينبغي للطالب أيضا بعد ذلك أن يقرأ في السيرة، في الكتب النافعة، وهكذا بابا بابا، وتكون الدراسة عند من لديه الأهلية من العلماء، ملتزما الإخلاص والأدب والتواضع مع الاعتراف بالذنب والتقصير وعدم التطاول على العلماء ومعارضتهم في الدرس، أو محاولة أن يظهر نفسه ويقل أدبه أمام شيخه أو زملائه، فإذا أكمل 10 سنوات في الطلب أو أكثر ورأى أنه قادر على تصدر التدريس والفتوى بعد إجازة العلماء له، فبها ونعمة بعد ذلك له أن يدرس. فإن رأى أن الحاجة لازمة في التزود واصل، ولكن هذا على حسب المصلحة والمفسدة. هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
مقدمات مهمة لطالب العلم، مقدمات مهمة لطالب العلم.